فما ذل وضوق ما حقيقة أمرنا هذا وعى وذاك من تقى عشدها والكل يسعى لاستدامة مدما ليست هنا يا من تعاني فقدنا طافت بنا ليلا تسابق ظلها ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله قمة أوسطها.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع لقاء جديد بفضل الله سبحانه وتعالى من أيام الله. كنت سأسمي الحلقة كما في الحلقتين السابقتين سقوط دولة المرابطين، لكن قبل خروجي إلى الحلقة وأنا أجهز للحلقة وجدت أن أغير العنوان لعنوان آخر. هذا العنوان الآخر أو العنوان الذي جعلته مكان العنوان السابق هو خطوات ابن تومرت لإسقاط المرابطين. لماذا ذكرت في العنوان ابن تومرت؟ لأني وجدت بالمراجعة والقراءة والتحضير أن ابن تومرت نفذ خطوات نظرية وعملية وعلى الأرض، ومشى وفق هذه الخطوات. بالطبع أنا لم أقرأ فيما وصلت إليه أن هذا العنوان أو خطوات ابن تومرت للقضاء على دولة المرابطين، لكني بالبحث والقراءة وجدت أنه كان يمشي ويسير وفق خطة كما سنرى الآن بإذن الله رب العالمين. ولأنه ليس بمشهور شهرة كافية ولا يعرفه الكثير من الناس، فوجدت أن أضع اسمه في العنوان، ولأنه هو السبب الرئيس لإسقاط دولة المرابطين. أنا ذكرت في الحلقة السابقة أن محمد ابن تومرت وابن تومرت باللغة البربرية يعني ابن عمر الصغير، أن محمد ابن تومرت نشأ في أسرة دينية وأنه رحل على طريقة هذا الزمان لطلب العلم، فكانوا يرحلون من أجل طلب العلم، فخرج وهو في 27 من عمره وطاف بالعواصم التي يتوافر فيها العلماء، فذهب إلى قرطبة وذهب إلى مكة وذهب إلى مصر وذهب إلى الإسكندرية، ذهب إلى الإسكندرية في مصر وذهب إلى بغداد، ومكث في بغداد حوالي 12 عاما، واستمع كما ذكرت لكل العلماء الموجودين الذين يستطيع أن يصل إليه، فاستمع إلى علماء الشيعة، استمع إلى علماء الخوارج، استمع إلى علماء المعتزلة، استمع إلى علماء السنة، فتأثر وأخذ من كل فريق من أهل العلم فكرة أو أفكارا أثرت في مسيرته بعد ذلك. تكوينه العلمي غير المنضبط أثر في حياته وفي سيرته بعد ذلك. وكان يتسم بالشدة في إنكار المنكر، يتسم بهذه الشدة، وبسبب هذه الشدة أخرج من البلاد التي كان فيها، فأخرج من الإسكندرية وأخرج من غيرها ومن تونس لما أيضا اشتد في الإنكار. وحتى في السفينة كما رأينا لما ركب السفينة من الإسكندرية إلى بلاد المغرب العربي، فإنه أنكر على بعض البحارة المنكرات التي يقعون فيها من شربهم للخمر وغير ذلك، فأنكر إنكارا شديدا. فهذا الإنكار الشديد وأخذ يستمر في الإنكار حتى ملوا منه فألقوه في البحر. فهذا يعطينا إشارة أنه يعني مسألة أن يلقى إنسان في البحر ليغرق هذه ليست مسألة هينة. من المؤكد أنه أخذ يعني يغلظ في الإنكار ويغلظ عليهم في الإنكار ويشتد عليهم، فحتى تضجروا فألقوه في البحر. أنا لا أقر ما فعله هؤلاء ولا ما فعله محمد ابن تومر، فإنه ينبغي أن ندخل للناس من مداخل، وأن يتسم إنكارنا دائما بالرفق، وما كان الرفق في شان إلا زانة، وما نزع من شان إلا شانة، وخاصة عندما يكون هو لا يعرفهم وهم غرباء. فلو أنه مد جسرا من المحبة طوال هذه الرحلة بينها وبين البحارة، ثم بعد هذه المحبة الممتدة تقول كيف أحبهم وهم يعصون الله سبحانه وتعالى، فهو يكون عنده نية أن يجعل الناس يحبونه، سيستمعون إليه، سيقلعون عن هذه المنكرات. أما أن يقف هكذا ويشتد، فكما قلت لا شك أنهم يعني وصلوا إلى الذروة منه فألقوه في البحر. جاءوا به بعد ذلك واشترطوا خوفا على غرقه، واشترطوا عليه ألا ينكر عليهم، فقبل ذلك. فكان أيهما أولى، أن ينكر برفق ولا ألا ينكر تماما وخوفا على حياته، وقبل المشارطة. الشاهد أنه كان يشتد في الإنكار بطريقة منفرة. استمر على طريقته هذه حتى عدم الرحلة في 39 من عمره، وأنكر حتى على الأمير، أمير المرابطين وخليفة المرابطين، وهو علي بن يوسف بن تاشفين، أنكر عليه، وبدأ إنكاره بأنه أنكر عليه في المسجد في صلاة الجمعة. فأنكر عليه ودخل المسجد فوجد المكان المخصص للأمير ليجلس فيه، ثم يصعد إلى المنبر، وهذا عرف متعارف عليه. فدخل وبغلظة أيضا أخذ مكان الأمير، فالحرس أقاموه، فصرخ وقال لماذا أقوم، ثم احتج بقوله سبحانه وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هل احتجاجه هنا كان احتجاجا صحيحا؟ لا أراه في محله، لأن هنا المسجد لا يدعى للأمير، وعلي بن يوسف ابن تاشفين كان ورعا محبا للعلم مقيما للشرع، ومن المؤكد أنه يجعل له مكان مخصص، هذا المكان فإنه يجلس فيه ومنه يصعد إلى المنبر، فهذا أمر متعارف عليه، لكنه استغل الآية كما سيستغل الآيات الكثيرات من كتاب الله في غير موضعها. وسبحان الله، ما من مبتدع على مدى تاريخ المسلمين إلا ويؤيد بدعته بكتاب الله سبحانه وتعالى. هل كتاب الله يؤيد البدع؟ حاشا وكلا وألف كلا، إنما هم يلوون أعناق النصوص ويؤولون النصوص على هواهم، وكل يحتج وقل معي آية ومعي آية، ولا ينظرون إلى السنة على الإطلاق. وعمر رضي الله عنه قال إن أهل الحديث أعلم الناس بالقرآن، كيف هذا؟ أهل السنة أعلم الناس بالقرآن، كيف يكون هذا؟ قال لأن القرآن حمال له أوجه، فاحملوه على أحسن وجوهه، لأن هناك آيات ظنية الدلالة تحتمل أكثر من معنى، فالذي يبين المعنى المراد فحديث النبي عليه الصلاة والسلام، وكلاهما وحي من عند الله سبحانه وتعالى. فاحتج بالآية في غير محلها، وسيفعل ذلك كثيرا. واستمر في الإنكار، وأنكر كما رأينا أيضا على أخت الأمير، أنكر عليها حتى يعني نفرت النوق من غلظته، وسقطت أخت الأمير على الأرض، وإن كانت خرجت مع بعض النساء السافرات. فاشتد محمد بن تومرت، وبعد أن خطب علي بن يوسف الأمير خطب خطبة الجمعة، فإنه وقف ينكر عليه ويقول إن المنكرات في كل مكان في بلادك، فأزل هذه المنكرات، وأنت راع وأنت مسؤول عن رعيتك، إن الخمور تباع في أسواق مراكش عاصمة المرابطين، وإن الخنازير تسرح في أسواق مراكش، وإن النساء يخرجن سافرات. فالأمير لم يرد عليه وإنما قال لوزيري انظر ما شأن هذا الرجل، لم يكن يعرفه. وزير رجع إليه قال ماذا تريد؟ ألك حاجة؟ إنه بعض الناس يستغل هذا في أنه يريد أن يمرر حاجة له. ألك حاجة؟ قال لا، أنا لا أريد شيئا إلا إنكار المنكر. تركه الوزير، ولكن الأمير علم من خبره شيئا. لما وصل إليه إنكار ابن تومرت على أخته حتى أسقط الناقة والجمال، يعني الناقة أنثى الجمل، حتى سقطت الناقة وسقطت هي على الأرض، فإنه استدعاه وأجرى مناظرة بينه وبين الفقهاء، وحضر هو هذه المناظرة. وفي هذه المناظرة للأسف جلس مع مجموعة من الفقهاء الغارقين في الفروع الفقهية، وهو استطاع، لأنه درس علوما كثيرة، ودرس علم الكلام وعلم التوحيد وعلم المنطق، وجمع علوما كثيرة والقواعد العامة، فكان يلم بكثير من المسائل العلمية التي لم يقف عليها هؤلاء الفقهاء. هل لم يقفوا عليها لأنهم ما كانوا يحتاجون إليها؟ من الممكن، من الممكن، لكن الاستغراق في الفروع الفقهية وترك النظرة الكلية العامة وتعلم الشرع بكليته، فلا شك أن هذا يؤدي إلى خلل في تصور العالم للأحداث وللشرع وللناس. فاستطاع أن يسألهم أسئلة مغلفة بالمنطق، مغلفة بالمنطق وبعلم الكلام، فما استطاعوا أن يجاوبوا الإجابة التي توقفوا، فأخذ يدندن حول هذا وينكر المنكرات التي في البلاد على الأمير. أمير في الحقيقة وكان ورعا بكى لما سمع كلامه وإنكاره بكى. وكان في المجلس ابن وهيب مالك ابن وهيب، وكان له نظرة في الرجال، فحذر الأمير من ابن تومرت وقال له اقبض عليه واحبسه وأجري عليه طعامه وشرابه ورزقه، لأن هذا الرجل سيكون خطرا عليك، بدلا من أن تدفع كل مالك بعد ذلك ولا تستطيع أن توقفه. كانت نظرة في الحقيقة يعني مستقبلية، من لأنه قرأ في عيني الرجل وفي طريقة كلامه أنه فيه خطورة على في طريقة إنكاره وفظاظته وتحويل الكلام والدندنة حول علم الكلام والمنطق، فرأى خطورة هذا. لكن الأمير لم يستمع إليه، واستمع إلى نصيحة وزيره الذي قال هو رجل ومعه كم رجلا معه؟ 5 6 رجال، كانوا كلهم 7، فهل تخشى 7 رجال وتخشى رجلا وأنت قد بكيت بسبب تذكيره؟ فهذا سيقول عنك الناس أنك متناقض، تبكي من كلامه ثم تحبسه. فتركه، وكل الأمور تجري بقدر، ولو استمع إلى نصيحة ابن وهيب لكان الأمر قد تغير، لكن الأمور كما قلت تجري بقدر. ابن تومرت بدأ في خطوات وكانت له أساليب، وبدأ في تنفيذ خطواته نظريا وعمليا، وكان من الأسباب، قبل أن أتكلم عن الخطوات، كان من الأسباب التي أدت إلى انتشار أمره الحقيقة، وجدت أسبابا كثيرة. من هذه الأسباب علمه، فهو طلب العلم لمدة طويلة كما ذكرت، وأخذ من كل العلوم، فبسبب والعلم إما أن يكون وبالا على صاحبه، وإما أن يرفع صاحبه، وإما أن يحط صاحبه. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: أفرأيت من اتخذ إلهه وهواه وأضله الله على علم. فالعلم إما أن يكون حجة عليك، وإما أن يكون حجة لك. فعلم ابن تومرت كان وبالا عليه، ف بسبب أنه درس المنطق والكلام، وكما قلت جلس لكل العلماء الذين يعني التقى بهم، فعلم هذا جعله يدخل على الناس والناس يستمعون إليه ويصدقونه. في مقابل هذا كان الجهل المنتشر في ربوع بلاد المغرب والأندلس، وهذا الجهل يعني السبب فيه علماء الفروع الذين تكلمت عنهم وتركوا الناس، وأيضا كان السبب فيه الأمير علي بن يوسف الذي اهتم بالجهاد في سبيل الله، شك أن ذلك ذروة سنام الإسلام، لكنه لم يتوازن، لم يقيم العلم بين الناس، لم يأمر علماءه أن يعلموا الناس، فانتشر الجهل، والجهل مطية الخرافات والبدع وتصديق أي أحد يتكلم في أي شيء. فإذا أردت أن تبحث عن بيئة مناسبة للخرافة والأسطورة والبدع، فكن أو هذه البيئة تكون مع الجهل، مع الجهل. وكان يعرف هذا جيدا محمد ابن تومر، علمه وجهل الناس و العلماء الذين كانوا في وقته ما اهتموا بالفروع، انعزلوا عن الناس ولم يعلموا الناس، ونسي المرابطون أو تناسوا أن دولتهم بدأت بالعلم من أيام رباط عبد الله بن ياسين، لم يهتموا بالعلم بعد ذلك وركزوا على الجهاد، والجهاد محمود، الجهاد محمود لهم، فقد توسعوا في البلاد. ولو أنهم قدر لهم يوسف بن تشفين ولابنه أن يأتوا إلى المشرق لأخذوا مصر وأخذوا غيرها من البلاد. فعلمه وانعزال العلماء عن الواقع والمجتمع وعدم تعليم الناس وانتشار الجهل بين الناس، وأيضا من الأسباب انتشار المعاصي في بلاد المرابطين، وهذا أمر عجيب. يعني هؤلاء قاموا كما قلت على العلم وعلى إحياء السنة وعلى القضاء على المنكرات وعلى البدع وعلى الإباحية التي دعا إليها بعضهم، فقاموا على هذا. لكن مع مرور الوقت انتشرت المعاصي في بلادي، مخاصة في مراكش، في العاصمة التي هي من المفترض تحت عيون الأمير، انتشرت المعاصي، فخرج النساء سافرات وبيعت الخمور وبيعت الخنازير وسرحت الخنازير التي تباع كما تسرح الأغنام في أسواق المسلمين، فسرحت الخنازير في أسواق المرابطين بهذه أسباب. ومن الأسباب أيضا أن الأمير لم يعني يعطيه الحجم المناسب له، ولم يستمع إلى نصيحة ابن وهيب، فلم يستمع إلى نصيحته ولم يعطيه القدر المناسب من الخطورة التي حذر منها، وإنما هو استهان به، وكما أشار عليه وزيره. هذه أسباب، هذه أسباب أيضا استغل عاطفة الناس تجاه آل البيت، تجاه آل البيت. وبدأ محمد بن تمر بعد الإنكار وما أنكر عليه في المغرب، فإنه خرج إلى قرية في الصحراء في الجبال تسمى تينا ملل، والتقى هناك بعبد المؤمن ابن علي، وهذا سيكون له دور كبير في الأحداث بعد ذلك، وخاصة بعد موت ابن تومرت. فبدأ ابن تومرت يضع خطة لتنفيذها على الأرض نظريا وعمليا بمساعدة عبد المؤمن ابن علي الذي هو كان خرج ليطلب العلم، فالتقى بمحمد بن تومرت فوجد عنده علما فجلس إليه، وليته لم يجلس إليه. فانضم إليهم خمسة آخرون فصاروا سبعة. فبدأ في نظريا وعمليا. نظريا بدأ في دروسه وخطبه يروج فكرة الإمام المعصوم وفكرة المهدي المنتظر، أخذ يروج لهذا حتى ينتشر هذا بين الناس. فدائما يتكلم عن المهدي المنتظر وأن زمانه قد آن، ويتكلم عن الإمام المعصوم وأنه لا يخلو الزمان من إمام معصوم. يعني ركز في دروسه وفي خطبه على ذلك. الإمام المعصوم أخذها من الشيعة الذي يقولون بالعصمة وبالإمام المعصوم، وعند أهل السنة عندنا لا عصمة إلا للنبي عليه الصلاة والسلام، إنما كل إمام وكل عالم وكل صحابي ليست له العصمة، وكل ابن آدم خطاء، إنما العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم فقط. فأخذ هذه الفكرة من الشيعة. والمهدي المنتظر هذه أيضا أخذ ينشرها بين الناس وبين زعماء القبائل ويدندن حولها دائما. والمهدي المنتظر هذا الناس استغلت يعني المبتدعة من الناس استغلوا هذه المسألة هي المهدي المنتظر، ومنه يعني ابتدعوا فيها. فوجدنا على مدى التاريخ الكثير من الكذابين الذين يدعون أنهم هم المهدي المنتظر. فيمكن آخر هذا ما حدث في 1400 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، فتنة المهدي الذي الرجل الذي ذهب إلى الكعبة وسفكت الدماء وهو يدعي أنه المهدي المنتظر. لما أتذكر جهيمان أو اسم لم يكن هو فاسم قريب منه. وهناك ميرزا غلام أحمد القدياني أيضا الذي دعا أنه المهدي المنتظر في أيام احتلال الإنجليز للهند، وبعد ذلك قال إنه نبي مؤسس القديانية. والعجيب أن هناك من يصدق هؤلاء، يعني يصدق أنه مهدي، طب يصدق أنه نبي، أمر في غاية العجب. كما قلت ابحث عن الجهل، ابحث عن الجهل. وهناك من ادعى أنه المهدي أيضا عبيد الله ابن قداح اليهودي الذي قال أنه ينتسب إلى آل البيت وإلى السيدة فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسمى يعني أتباعه بالفاطميين الذين توسعوا حتى جاءوا إلى مصر. ومعنا محمد ابن تومرت، فهؤلاء المبتدعة استغلوا هذه المسألة. وعندنا المهدي عند الشيعة، وهذه فكرة خيالية، محمد بن حسن العسكري الذي دخل في القرن الثالث الهجري إلى الجبل في السرداب وهم ينتظرونه ولم يخرج إلى الآن، فهذه فكرة خيالية. هذا الذي حدث من ادعاء المدعين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث في مسند أحمد وغيره أنه سيكون في أمتي كذابون 30 أو أكثر قبل يوم القيامة، عن ابن عباس وغير من الصحابة. فدعا هذا الاستغلال السيء من المبتدعة لمسألة المهدي المنتظر إلى أن ينكر بعض المفكرين الإسلاميين المعاصرين المهدي المنتظر من أصله، لأنه لما رأى ما يحدث من الشيعة من الفكرة الخيالية من دخول محمد بن حسن العسكري إلى جبل الرضوة ومن القرن الثالث الهجري، منتصف القرن الثالث الهجري، ولم يخرج إلى الآن. لكن التحقيق في المسألة أن الثابت أن المهدي سيكون، وهذا ما عليه أهل السنة. وقد ذكر الإمام الشوكاني أنه وردت أحاديث في المهدي المنتظر تصل إلى 50، نعم فيهم الصحيح والحسن والضعيف، وأن أحاديث المهدي تصل إلى حد التواتر إن لم يكن التواتر اللفظي فالتواتر المعنوي، يعني هناك قدر مشترك بين الرواة، وإن لم تتواتر أسانيد الرواة هناك قدر مشترك بين الرواة على أن هناك مهديا، على أن هناك مهديا منتظرا سيأتي في آخر الزمان. لكن لابد أن نعرف من هو المهدي الذي بشر به النبي عليه الصلاة والسلام. أولا نحن لا نعرفه وهو لا يعرف نفسه ولا يدعي أنه المهدي، فكل من قال أنا المهدي قل له أنت كذاب، قل له أنت كذاب. وهو من نسل النبي عليه الصلاة والسلام، من نسل فاطمة رضي الله عنها، من نسل الحسن وليس من نسل الحسين كما قال الشيعة، إنما هو من نسل الحسن كما صح ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهو سيكون في آخر الزمان عندما يعني الله سبحانه وتعالى يكون يبعثه هو رجل ليس نبيا، ليس نبيا، وإنما هو لا يعرف أنه المهدي، ويوافق اسمه اسم النبي عليه الصلاة والسلام، واسم أبيه اسمه والد النبي عليه الصلاة والسلام اسمه محمد ابن عبد الله، محمد ابن عبد الله، لا يقول أنا مهدي ولا أعرف أحد، وإنما هو على إثر فتنة تحدث عند الكعبة، فيخرج ويصلح بين الناس ويتكلم ويخطب، فيرون الناس طريقة كلامه وينظرون إلى وصفه، فيقولون يتعرفون عليه فيسمي نفسه ونسبه، فيقولون إنك مهدي آخر الزمان، فيبايعونه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يصلحه الله في ليلة، أي أنه يبايع ويلهم رشده في ليلة، لم يكن معروفا قبل ذلك لا لنفسه ولا لأحد. فكل من ادعى أنه المهدي المنتظر فهو كذاب، فهو كذاب، لأنه لا يعرف نفسه ولا يعرفه الناس، إنما هو في ليلة يبايع خليفة للمسلمين يقيم الله به العدل في الأرض بعد أن ملئت ظلما وجورا. فالمهدي هذا إذن عند أهل السنة هو حقيقة، لكنه إنسان من العلماء، من هؤلاء المصلحين المجددين، من أهل العلم الذين يرسل الله كما في الحديث على رأس كل 100 سنة أحد هؤلاء العلماء الذي يجدد للأمة أمر دينها، فهو من هذا القبيل، فهو من هذا القبيل، يزيد عليهم بأنه كما قلت من علامات آخر الزمان، وفي زمانه سينزل عيسى عليه السلام ويصلي خلفه، ويصلي خلفه وتبدأ العلامات الكبرى. فإذا كل من قال على مدى التاريخ أنه المهدي المنتظر، هذه خرافات وأساطير وأكاذيب، فالمهدي سيكون في آخر الزمان، وحتى إن بعض أهل العلم جعلوه من علامات الساعة الكبرى، من علامات الساعة الكبرى، ومن عده من علامات الساعة الصغرى، لأنه إنسان من يعني ليس فيه شيء مختلف عن يعني ليس من العلامات المختلفة الكبرى التي هي مغايرة لسنن الله سبحانه وتعالى في كونه، لكن هو من أهل العلم فجعلوه آخر العلامات الصغرى، آخر العلامات الصغرى. فيبقى محمد بن تومرت أخذ يشيع بين الناس، بين جهلة الناس وبين زعماء القبائل، واستغل أنه عنده علم، واستغل أيضا زهده، وهذه نسيت أن أقولها في الأسباب التي أدت إلى انخداع الناس بمحمد بن تومر، أنه كان زاهدا، كان زاهدا، ويتلو القرآن ويحتج بالقرآن في غير موضعه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو عند في مسند أحمد وغيره بسند صحيح، قال وفي السلسلة الصحيحة، قال أكثر منافقي أمتي قراؤها، أكثر منافقي أمتي قراؤها. معنى ذلك إيه؟ إن هو عنده القرآن، يحفظ القرآن، لكنه يؤول القرآن على غير وجهه، ويحتج بالقرآن في غير موضعه، ويرائي به الناس، يقال إنه من حملة كتاب الله، وهو يرائي ولا يقصد بذلك أنه يحفظ كتاب الله ليقيمه على نفسه وعلى من وعلى أهله، إنما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الزهد الكاذب، الزهد الكاذب. الصحابة كانوا على قمة الزهد، ومع ذلك فإن منهم كان الذي في يديه المال الكثير فإنه ينفقه كله في سبيل الله، أو غالبه أو نصفه في سبيل الله سبحانه وتعالى، وما كان أحد منهم يتصنع الزهد، فيمشي هكذا يعني متكاسلا متأطئا رأسه إلى الأرض مدلدلا، ويلبس خيشا ويقول إنه من الزاهدين، كل هذا زهد كاذب. ووصلنا للأسف إلى نهاية الحلقة، وإن شاء الله في اللقاء القادم أتم بإذن الله رب العالمين خطوات محمد بن تومر للقضاء على المرابطين. اكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
تمضي ونمضي خلفها، ظل وضوء ما حقيقة أمرنا. أدوى وذاك من سقائف ذهب مثل يسعى للتدامة والدمى ليست هنا يا من تعاني فقدنا طافت بنا ليلا تسابق ظلها ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله